قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ومن تفريج نائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. حديثنا سيكون مع المعجزة الخالدة القرآن الكريم، هذه المعجزة التي جعلها الله تبارك وتعالى خاتمة الرسالات مع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن الكريم والرسالة العظيمة جعلها الله تبارك وتعالى معجزة إلى يوم القيامة، وأعجز فيه بأنواع مختلفة. فأول نوع من الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز البياني اللغوي، فالله تبارك وتعالى قد تحدى العرب بلغتهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وكان العرب من أشهر الناس وأبرعهم في لغتهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تحداهم في لغتهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. والله تبارك وتعالى تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذا التحدي العظيم في أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن يدل على أنه معجزة فوق جميع المعجزات، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكتاب، فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من عجيب أمر هذا القرآن أن كتب الكثير منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقاع وعلى الحجارة وعلى كرب النخل وغيرها من الأمور التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ بعض الصحابة هذا القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الذي حفظوه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكتبوا مع القرآن شيء حتى يكون هذا القرآن محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عندما استحر القتل في موقعة اليمامة ببعض الحفاظ للقرآن الكريم من الصحابة، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يجمع القرآن قبل أن يذهب كثير من القراء، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع الصحابة على هذا الفعل المبارك. ثم كذلك أعيد كتابة هذا الكتاب الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بخط يوافق جميع القراءات، لأن من إعجاز هذا القرآن أنه جمع فيه قراءات العرب كلها على اختلاف ما بينها، وسمي هذا المصحف بالخط العثماني والمصحف العثماني، وإلى يومنا هذا وهذا المصحف محفوظ كما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك من طعن في هذا القرآن بشيء أو حاول أن يحرف فيه لا يوفق. وقد حدث هذا مع أحد الحفاظ في مصر الشقيقة عندما رأى هذا الحافظ رجلا يبيع مصاحفا مطبوعة بأناقة وزخرفة وتذهيب جميل ولكن بسعر بسيط، فدخل في نفسه الشك، فجلس عند البائع وأخذ يتصفح هذا المصحف، فوجد أمرا فيه تحريف، فقد قام بعض اليهود بنزع بعض الكلمات ووضعها في مكان آخر، ففي قوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، قاموا بوضع كلمة غير أمام كلمة الإسلام، فأصبحت الآية في هذا المصحف المزور إن الدين عند الله غير الإسلام. وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقل تبارك وتعالى في آية أخرى إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فرفعوا كلمة غير من أمام كلمة الإسلام فأصبحت الآية المحرفة ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فاكتشف هذا الأمر، فهذا الرجل الحافظ استدعى مباحث الأمن الدولة أو البلد وقاموا بمسك هذا الرجل وجمع كل هذه المصاحف المحرفة. وقد ثبت أن المستشرقين عندما اجتمعوا قالوا إن هذا القرآن ما دام بين المسلمين فإنكم لن تستطيعوا أن تمسحوا الإسلام من على أرض الخليقة. كذلك العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيرهم هذا القرآن، حتى أن الوليد بن المغيرة هذا الرجل كان فصيحا وكان يعرف اللغة تماما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن رجع، فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة، قال إن صاحبكم قد أتى بوجه غير الذي ذهب به، فقال ما سمعت منه يا ابن المغيرة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت كلاما لم أسمع مثله، إنه لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، فقال والله لقد سحرك محمد. فلم يتقبل الكفار هذا القرآن، بل أرادوا الطعن فيه كما قال سبحانه وتعالى، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فيقول تبارك وتعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن محاطا بحفظ عجيب غريب، فقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولكن هناك للأسف من الزنادقة من دخلوا في الإسلام وأرادوا الطعن في القرآن، فادعوا أن هذا القرآن قد تلاعب فيه طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن أبو بكر وعمر وعثمان قد حرفوا في هذا القرآن، وكتب أحد الزنادقة يدعي الإسلام كتابا أسماه تحريف كتاب رب الأرباب، هذا الزنديق الذي سيجد عقابه عند الله تبارك وتعالى اختفى كتابه سبحان الله وضمر، وأصبح من يتبعه يقول هذا الكتاب غير موجود، وهذا دليل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب العظيم. فصياغ القرآن وأسلوبه البياني معجز لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، بل إن هوفمان هذا الرجل الألماني الذي كان سفيرا لألمانيا في العديد من الدول العربية وأراد أن يجد شيئا يستطيع أن ينتقد فيه القرآن، لكن العجيب عندما تعلم اللغة ودخل في علم البلاغة وأخذ يتمرس في هذه اللغة يقول حفظت من الأشعار الجاهلية والمعلقات ولكن عندما جئت إلى القرآن وجدت أسلوبا آخر وأمرا آخر فوجدت نفسي كالطفل الصغير عند العملاق العظيم فاستسلمت له ودخلت الإسلام. هكذا أيها الأخوة الكرام كيف أن هذا القرآن المعجزة الخالدة في بيانه وفي لغته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الأسلوب البياني معجز في هذا القرآن. ثم كذلك الإعجاز التشريعي، فالله سبحانه وتعالى قد أنزل في هذا القرآن تشريعا عظيما يبين فيه الأحكام التي ينبغي على الناس أن يسيروا عليها، وبذلك يكون لهم عظيم الطمأنينة والحياة السعيدة في تحكيم ما أنزل الله تبارك وتعالى من شرع. واليوم يطعن أعداء الله تبارك وتعالى في نقدهم لتشريع الله تبارك وتعالى فيقول إن القرآن لم يسوي بين المرأة والرجل في الميراث وغيرها من الأمور الأخرى التي هي في الحقيقة لو درست حق الدراسة لوجدوا عدل القرآن وتشريع الله تبارك وتعالى. فالمرأة والرجل جنسان شيئان لجنس واحد، ولكن هناك اختلاف بينهما، فلا يمكن أن نقول للرجل أنت امرأة ولا للمرأة أنك أنت رجل. وما دام هناك فروق فردية في خلقتهما إذن هناك فروق كذلك في التشريع لهما من عند الله تبارك وتعالى. فذلك كلام منطقي دليل على أن ما فرق الله تبارك وتعالى به بين المرأة والرجل في التشريع كذلك أن شرع الله تبارك وتعالى عادل كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس هناك أفضل من حكم الله تبارك وتعالى وتشريعه، بل إن هناك من علماء الغرب اليوم من يقول إن التشريع في القرآن الكريم إنما هو يأتي لإقامة الدولة أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة التي يبحث عنها كثير من الناس، وذلك لما وجد في بعض الدول التي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى وحكمه الأمان والخير والبركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن وفي تشريعه. عزيزي المشاهد وقفة قصيرة ونعود لك قريبا بإذن الله.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا عن المشاهدة الغيوب.
من الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز العلمي وما يسمى بالإشارات العلمية الكثيرة في القرآن الكريم. لقد ذهل أحد علماء الغرب عندما درس القرآن الكريم من الناحية العلمية أو مع النظريات والأبحاث العلمية الحديثة، إنه البروفيسور موريس بوكاي الذي استطاع في دراسة خاصة أن يقارن بين الكتب السماوية وما اكتشف من العلوم الحديثة، فوجد أن القرآن قد يكون متطابقا إن لم يكن مقاربا لما اكتشف من الاكتشافات العلمية الحديثة. ولذلك يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا الكتاب وهذا القرآن حق من عند الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالآيات القرآنية والقرآن الكريم حوى الكثير من هذه الآيات، وسنأخذ في هذه البرامج أو في هذه الحلقات لهذا البرنامج شيئا يسيرا مما اكتشف في علم الإنسان في القرن العشرين وما تكلم عليه القرآن منذ 1400 سنة كما هو موجود في القرآن. علماء البحار اكتشفوا أمرا عجيبا. ما هو هذا الاكتشاف؟ أن في وسط البحر هناك موج عات، وفي قعر هذا البحر أمواج تشابه أمواج السطح ولكنها أكثر منه وأقوى. وعالم البحار كوستو الذي اكتشف في القرن العشرين هذه الأمواج، وعندما خرج وجد هذا الكلام موجودا في القرآن الكريم، فقيل أنه أسلم قبل وفاته. تقول الآيات: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول كوستو، هذا عالم البحار الفرنسي، يقول إنه بعد نزول الإنسان إلى عمق 1000 متر في عمق البحر هناك موج آخر يشابه الموج على سطح البحر ولكنه أشد وأعتى، وبعد هذا الموج إذا نزل الإنسان سيكون هناك ظلام دامس تمام. لو أن الإنسان أخرج يده لن يستطيع أن يراها. وهذا الكلام الذي قاله مشابه لما في القرآن الكريم: أو كظلمات في بحر لجي، ظلمات في بحر لجي عميق، يغشاه موج، موج في وسط البحر، من فوقه موج، موج السطح، من فوقه سحاب، فظلمة السحاب ترجع كمية من الأشعة، أشعة الشمس، ثم الموج السطحي يرد جزء من هذا الضوء، ثم إذا نزلنا في العمق يضعف هذا الضوء حتى إذا وصلنا إلى الموج في وسط البحر رد كل الضوء المتبقي فأصبح البحر دامسا. من أعلم محمدا بهذه الآية التي في عمق البحار والتي لم تكتشف إلا في القرن العشرين؟ كذلك من الاكتشافات التي اكتشفت الآن ما يسمى بالحاجز المائي بين البحر والنهر، فيقول تبارك وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اكتشف علماء البحار أن ماء النهر لا يختلط مع ماء البحر، ووجدوا هناك منطقة واسعة بين ماء البحر وماء النهر، وهذا سموه الحجر كما قال القرآن: فلو أنك أخذت سمكة من النهر فوضعتها في هذا المكان وجدت أن هذا السمك يموت، ولو رفعت سمكة من البحر ووضعتها في هذا الحاجز المائي الحجر لماتت هذه الأسماك. فكأن الله قد حجر هذه الأسماك في المنطقة الوسيطة بين النهر والبحر في منطقة لا يعيش فيها إلا هذا السمك ولا يعيش معه سمك آخر، فكأنما أصبح هذا المكان محجورا على هذه الأسماك، وكذلك عن الأسماك التي خارج منطقة مصب النهر. وهذا لم يكتشف إلا في القرن العشرين. كذلك في خلق الإنسان يقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. علم الأجنة وما يتكون في بطون الحوامل من النساء هذا لم يعرف إلا في سنة 1928 ميلادية. علم الأجنة لم يعرف في الطب إلا في بداية القرن العشرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه هذا القرآن ليخبر بكيفية والأطوال التي يتم فيها تكوين الجنين في بطن أمه بقدرة الله تبارك وتعالى. بل إنه قد تغيب عن العلماء في سنة 1965 قضية في خلق الإنسان، فقالوا نحن لا نعرف هل يتكون العظام في الجنين قبل اللحم أم اللحم قبل العظام، والقرآن قد حسم هذا الأمر قبل 1400 سنة فقال ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لقد كان القرآن دقيقا ودقيقا جدا في بيان أن العظام يسبق عضلات اللحم التي تكون عليه بعد ذلك. الكلام في هذا الموضوع في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم شيء لا حدود له، فلو أننا طفنا بكم في عالم النجوم وعالم السماء لا وجدنا أمرا فسيحا جدا جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى يبين في كتابه الكريم أن هناك سبع سماوات وأن هذه السماوات متطابقة، فيقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اكتشف العلماء شيئا عجيبا، فوجدوا في طبقات سماء الأرض أو ما تسمى بالسماء الدنيا هناك سبع طبقات، فقال بعضهم هذه الطبقات التي قيل عنها، وبعضهم قال لا هذه قد تكون طبقات أكثر وأبعد من ذلك. فهنا تحير العلماء ما الذي يريده القرآن، هل هي هذه الطبقات الجوية الموجودة في غلاف الكرة الأرضية وغلاف الجوي في الكرة الأرضية أم أنه المقصود سبع سماوات أخرى في الفضاء الخارجي خارج نطاق الغلاف الجوي؟ كل هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. الجيولوجيون اكتشفوا شيئا عجيبا، القرآن يتكلم عن أن هناك سبع طبقات للأرض واكتشفوا ذلك في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اكتشف العلماء الجيولوجيا أن الطبقات الرئيسية في الأرض هي سبع طبقات، وهذه موافقة لحديث القرآن عن أن للأرض سبع طبقات تقوم عليها، وكذلك عن الجبال يقول تبارك وتعالى وجعلنا الجبال أوتادا. تعبير كلمة أوتاد فيها دلالة علمية، الوتد هو ذاك القطعة التي يثبت بها طرف الخيمة، فلا بد أن يوضع أو يغرس في الأرض لمسافة طويلة قد تماثل 10 أضعاف الرأس الباقي منه على سطح الأرض، وهذا تمام ما يكون في الجبال. فاكتشف علماء الجيولوجيا في القرن العشرين أن هناك جذورا للجبال تزيد في عمقها عن ارتفاع الجبل الظاهر 10 مرات إلى 15 ضعف، وهذا كله يدل على أن هذا القرآن إنما يتكلم من كلام الخبير العليم سبحانه وتعالى، وهذا فيه من الإعجاز الذي أذهل علماء الاكتشافات الحديثة والمعارف الحديثة، وما زال القرآن مع ذلك يتحداهم ويقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى الآن الإنسان لم يستطع أن يصل إلى حقيقة الروح، وهذا الأمر الصعب جدا الذي لن يستطيع الإنسان أن يصل إليه. علم أشياء كثيرة في جسده وفي وظائف أعضائه، ولكنه لن يعرف حقيقة وماهية هذه الروح، لأن الله سبحانه وتعالى قد اختص بذلك لنفسه وبين لنبيه الكريم أن هذه الروح من علم الله تبارك وتعالى. عزيزي المشاهد، إلى حلقة قادمة بإذن الله، استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أغيب وذو اللطائف لا يغيبون.